الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، بقي لنا مرضان أرجعنا الحديث فيهما درس الأمس إلى درس اليوم. المرض الأول مرض الشح، والمرض الثاني مرض البخل. قال الشيخ رحمه الله: والشح مرض والبخل مرض. قال: وذلك أن البخيل يمنع نفسه ومن الخير، ولذلك فإنه يشبه الحسود الذي يكره وصول الخير إلى غيره. ومن هنا جاء في الحديث: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وقد قال الله جل وعلا: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ما الفرق بين الشح والبخل؟ الشح أثر من آثار البخل. البخل في الغالب يطلق على منع الواجبات، عندما يجب على الإنسان أن ينفق على أبنائه فلا ينفق عليهم يكون بخيلا، عندما يمنع نفسه من فضل الله جل وعلا يكون بخيلا على نفسه. وقد وصف الله جل وعلا الإنسان إذا لم يكن من أهل الصلاة بوصف مقارب للبخل، فقال: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا إلا المصلين. فالصلاة تمنع من هذا المرض، مرض البخل. إذن البخل هو عدم إعطاء الواجب في المال من أمثال النفقة ونحوها. البخيل جاءت النصوص بذمه وبيان الآثار السيئة المترتبة على البخل. قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض. فيها بيان أن البخل شر وليس بخير، وإن اعتقد ماسك المال أنه قد حصل الخير وأوجد الخير لنفسه، لكنه في حقيقة الأمر إنما أمسك الشر. ولذلك لما أشير على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يختار رجلا لقيادة قومه، قالوا وصفوه بأنه يبخل، عنده بخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي داء أدوأ من البخل؟ فوصف البخل بأنه مرض، وجعل هذا من أشد أمراض النفس. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق، البخل وسوء الخلق. ولذلك إذا أردنا أن نعالج هذا المرض الذي يصيب النفس، مرض البخل، فكيف نتمكن من معالجته؟ نتمكن من معالجة النفس من هذا المرض من خلال أمور: أولها معرفة حقيقة الدنيا، ومعرفة أن المال الذي ينتفع به الإنسان هو ماله الحقيقي. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما لبست فأبليت، وأكلت فأفنيت، وتصدقت فأمضيت. هذا هو مالك الحقيقي الذي تستعمله. أما المال الذي يوضع في الحسابات البنكية ولا يستعمله الإنسان، هذا ليس مالا له، وإن كانت له عوائد وإن كان له أرقام فلكية، هذا ليس مالا لك، مالك ما استعملته. وأما ما أبقيته في مثل هذه المصارف فليس مالا حقيقيا لك. ومن طرق معالجة هذا المرض مرض البخل أن يعرف الإنسان أن النفقة تعود عليه بالخير في دنياه وفي آخرته. أما في الآخرة فاسمع الله جل وعلا يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، مضاعفة من الله جل وعلا على النفقة. وأما فيما يتعلق بأمور الدنيا فإن الله قد وعد بأنه سيعود بالخلف والنفقة على المنفق، وعد إلهي من رب العزة والجلال. هل الله عاجز عن تنفيذ وعده؟ هل الله جل وعلا يخلف ما يعد به؟ كلا والله. هل خزائن الله ليس فيها شيء وبالتالي لا يتمكن من تحقيق وعده؟ لا والله. اسمع الله جل وعلا يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الراسخين. لا يتصور الإنسان أن المراد بالنفقة هنا الصدقة على الفقير فقط. الصدقة على الفقير وجه من الوجوه، نفقة الإنسان على نفسه على أهل بيته يحتسبها صدقة تكتب في ميزان حسناته، تدخل في هذه الآية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر: لا توكي فيوكي الله عليك. كانت الأموال سابقا توضع في إيش؟ صرة. الصرر تربط بحبل، هذا الحبل يقال له وكاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء: لا توكي فيوكي الله عليك. جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صباح إلا وينادي فيه ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. إذا استشعر الإنسان هذا سهل على الإنسان النفقة. إذا عرف الإنسان أن النفقة تجلب محبة الله له ومحبة الخلق له سهل عليه الأمر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: السخي قريب من الله قريب من الناس. لما ذكر الله أحوال بعض الناس ذمهم لكونهم لا ينفقون، قال: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. النقير ما هو؟ في التمرة، الفصم، التمر في ظهر الفصمة نقطة، هذه النقطة يقال لها نقير. يصف الله عز وجل هؤلاء بأنهم لو كان عندهم خير لما أعطوا الناس مقدار ما تملأ به هذه النقطة التي في ظهر نواة التمرة، فذمهم الله بهذا. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشام منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر أمامه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. المرض الثاني مرض الشح، والشح عدم إنفاق، عدم سماح النفس بالنفقة في الخير. وغالب ما يطلق الشح على الإمساك عن المندوبات. يقول الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم قني شح نفسي. وورد هذا عن عبد الرحمن بن عوف. كان عبد الرحمن بن عوف يكثر من هذا الدعاء: اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي. فسئل عن إكثاره من هذا فقال رضي الله عنه: إذا وقيت شح نفسي وقيت الظلم، ووقيت البخل، ووقيت القطيعة. ورد عن بعض السلف أنه قال: كفى بالمرء من الشح أن يقول: آخذ حقي فلا أدع منه شيئا. عندما يكون بين اثنين تعامل مالي، فينظر الإنسان ويقول: أنا أريد حقي كاملا، ترى هذا نوع من أنواع الشح، لأنه ما دخله المسامحة. الشح وإن لم يكن محرما لكنه مذموم، لكنه مذموم، ويترتب عليه مفاسد في دنيا العبد وفوات أجر في الآخرة. جاء في حديث عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر ما في الرجل شح هالع وجبن ضالع. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح. شحيح يعني تريد إمساك حقك كله، تأمل الفقر وتخشى الغنى. ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا. يعني أن أفضل ما يتصدق به الإنسان أن يتصدق به حال صحته وقوته وقدرته، أما أن يكتب في الوصية ولا يعلم هل تنفذ الوصية أو لا تنفذ، فهذا درجة أقل. في الدرجة الأعلى أن يتصدق الإنسان وهو صحيح شحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. لأن يعني عندما يتقابل اثنان وكل منهم يريد حقه كاملا يقع فيه اجتهاد، فيظن أن من حقه ما ليس من حقه، فيقع النزاع والشقاق والاختلاف، ويؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها في الدنيا والآخرة. لما ذكر الله جل وعلا المنافقين ذكر من صفاتهم أنهم لا ينفقون إلا وهم كارهون. لما ذكر الله ما بين الزوجين وما يحصل بينهما من نزاع قال: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح، كل منهم يريد حق كامل، فكأن الله عز وجل أرشدهم إلى أن يحصل مسامحة وتسامح بينهم. دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. في الفصل الذي بعد هذا أشار المؤلف إلى مسألة عدم الرحمة، أول ما أشار إلى العشق فقال: وأما مرض الشهوة والعشق فهو حب النفس لما يضرها، وقد يقترن به بغضها لما ينفعها. والعشق مرض نفساني، إذا قوي أثر في البدن فصار مؤثرا في الجسم. العشق هو محبة النكاح ومقدماته، محبة النكاح ومقدماته، محبة الوط ومقدماته. وذكر الله جل وعلا في قصص الأنبياء السابقين قصة صاحبة يوسف امرأة العزيز، أعطاها الله العشق فانظر ماذا حدث لها من العاقبة بسبب هذه الصفة. وذكر الله جل وعلا قوم لوط وأن الله ابتلاهم بعشق المردان، فانظروا العاقبة الشنيعة التي لحقت بهم، قلب الله عليهم ديارهم، رفعت حتى وصلت مكانا عاليا من السماء ثم قلبت عليهم ديارهم. العشق مرض، وهذا المرض يحصل بأسباب منها استحسان ما يسمعه الإنسان أو يراه فينتج عنه العشق. والعشق إذا أردنا أن نقي أنفسنا منه فلا بد من الابتعاد عن أسبابه، وفي مقدمتها النظر، فإن النظر بريد العشق. الطريقة الثانية من طرق علاج العشق قطع الأمل في الوصال مع المعشوق. إذا قطعت الأمل فإنك حينئذ بإذن الله يبتدئ يخف ما بك من العشق. الطريقة الثالثة معرفة عيوب المعشوق، ما هي الأمور المعيبة فيه، فإذا استحضرت تلك العيوب أزال ذلك ما في قلبك من عشق تجاهه. العلاج الرابع معرفة حقيقة العشق، فالعشق نوع من أنواع الجنون يجعل الإنسان لا يفكر التفكير الصحيح، بل يجعل الإنسان يستمر في هذا المرض ولا يستفيق منه. من طرق علاج العشق أن المعشوق إذا كان ممن يجوز نكاحه أن يتقدم الإنسان له ينكح، فإن هذا يشفي ما في النفس. إذا تأمل الإنسان في العشق وجد أن مبادئه سهلة يسيرة لذيذة للنفس، لكنه بعد ذلك يورث الهم وشغل القلب والمرض والسقم، وآخر أمر العشق العطب والهلاك. ولذلك قال نقل المؤلف عن بعضهم قال عن العشق مرض وسواسي شبيه بالماليحوليا. قال العاشق يضره اتصاله بالمعشوق مشاهدة وملامسة وسماعة، لأنه لم يحصل على غاية مراده، بل يضره التفكر في المعشوق والتخيل له ما دام يشتهي ذلك. فالعاشق إذا منع مما يشتهي تألم وتعذب، وإن أعطي مشتهاه قوي مرضه وكان ذلك سببا لزيادة الألم. وذكر المؤلف الحديث الذي عند أحمد والترمذي: إن الله يحمي عبده المؤمن الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب. وقال: إني لأذود أوليائي عن نعيم الدنيا ورخائها كما يذود الراعي الشفيق إبله عن مراتع الهلكة. شفاء المريض بزوال مرضه، بل بزوال ذلك الحب المذموم من قلبه. ذكر المؤلف بعد هذا من ضمن كلامه مرض المحبة لغير الله. المحبة لغير الله إما أن تكون محبة لمحرم، فهذا إثم ومعصية وذنب، وتوبق الإنسان في دنياه وآخرته. وقد تكون محبة لمباح فتكون جائزة ما لم تؤدي إلى مخالفة محبوب الله من أجل هذا المحبوب المباح. مثال هذا محبة الرجل لزوجته، أمر مطلوب ومرغب فيه. بعض الناس يحب زوجته تقربا لله فيكون مأجورا مثابا، هذا مطلوب. وبعض الناس يحبها لا تقربا لله، فهذا محبة لغير الله لكن محبة لمباح فتكون جائزة ما لم تؤدي إلى معصية، كما لو أخرجت محبة الإنسان لزوجته إلى خلاف العدل، فما لو قاطع أبناءه من غير تلك المرأة. محبة الرجل لامرأته إذا كانت محبة تخرجه عن العدل بحيث يفعل لأجلها ما لا يحل فهذا من المحرمات، فبعضهم يظلم ابنه من امرأته العتيقة لمحبته لزوجته الجديدة. وقد يحقق لزوجته المحبوبة من مطالبها ما يكون سببا للضرر والسوء له في الدنيا والآخرة. وذكر المؤلف هنا أن أعلى درجات المحبة محبة الإنسان لربه جل وعلا، فإن من كان محبا لله قدم مراد الله على مراد نفسه فكان من الفائزين في الدنيا والآخرة، وأورثه الله العاقبة الحميدة دنيا وآخرة. ولذلك وصف الله جل وعلا المؤمنين بأنهم يحبهم ويحبونه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا الذي تستشعر به حلاوة الإيمان، تقدم محبة الله على محبة غيره، وبالتالي تقدم مراد الله على مراد نفسك وعلى مراد غيرك فتجد الحلاوة، حلاوة الإيمان. والخصلة الثانية أن تحب المرء لا تحبه إلا لله، لا لدنيا ولا لطمع ولا لخوف ولا للذة، وإنما تحبه تقربا لله تعالى. والمحبة في الله من أفضل الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها، فالمحبة في الله من أسباب محبة الله للعبد، كما في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في والمتجالسين في والمتبادلين في. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. كذلك المحبة في الله من أسباب وقاية الإنسان من كروب يوم القيامة. الشمس يوم القيامة تدنى من الرؤوس حتى يصدر العرق يلجم الناس الجامة، لكن أهل المحبة في الله يظلهم الله في ظله، 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. اجتمعنا في هذا المسجد محبة لله ثم نتفرق، كل منا يذهب إلى بيته ويذهب إلى بلده ويذهب إلى أعماله، هذا تفرق في الله. وليس المراد به العداوة والبغضاء في التفرق هنا. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان. وفي الحديث الآخر: إن من عباد الله أناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء لقربهم من الله يوم القيامة. قوم تحابوا في الله على غير أرحام بينهم ولا أموال. غبطهم الأنبياء وغبطهم الشهداء على هذا الخلق الفاضل، المحبة في الله. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا زار أخا له في الله في بلد غير بلده، فأرصد الله على مدرجته يعني على طريقه ملكا يسأله إلى أين تريد، قال أزور القرية الفلانية فيها فلان، قال هل لك من نعمة تربها عليه، قال لا وإنما أحبه في الله، فقال إني رسول الله إليك أن الله يحبك كما أحببته. فالمحبة في الله من أعظم أسباب استجلاب محبة الله جل وعلا للعبد. ما هي الوسائل الشرعية لتعويد وزراعة تعويد قلوبنا على المحبة في الله؟ ما هي الوسائل الشرعية لزراعة محبة إخواننا المؤمنين في قلوبنا؟ هناك وسائل عديدة، منها معرفة الفضل العظيم المرتب على المحبة في الله، ومن أعظم ذلك محبة الله عز وجل للعبد، ومنها معرفة أنه لن يدخل أحد الجنة إلا إذا أحب المؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن تؤمنوا، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم لسبب آخر من أسباب المحبة، قال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم، أفشوا السلام بينكم. ومما ينتج المحبة أيضا الهدية، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، وبين أن الهدية تسل السخيمة يعني البغضاء والكراهية التي في القلب تنزعها هذه الهدية. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث يصفين لك ود أخيك، تسلم عليه إذا لقيته، تسلم عليه إذا لقيته، وتوسع له في مجلسه، وتدعوه بأحب أسمائه إليه. إذا نظر الإنسان في هذه المحبة وجد أنها منحة من الله، منحة من الله جل وعلا، ومن هنا يتوجه العبد إلى ربه أن ينزل هذه المنحة في قلبه. انظر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. من هو الذي ألف؟ رب العالمين هو الذي بأيدك، فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم بين قلوبهم. فالإلفة والمحبة الإيمانية لا تستجلبها الدنيا. ينبغي أن نلاحظ أن المحبة الإيمانية تستدعي التقدير والاحترام وحسن الخلق وحسن القول، لكنها لا تستعدي لكنها لا تعني عدم النصيحة، بل من مقتضى محبتك لأخيك أن تشير عليه بالخير وأن تنصحه بما ينفع في دنياه وآخرته. فالنصيحة أثر من آثار المحبة. أما أن تجد أخاك على منكر أو على هلكة أو على مصيبة أو على خسارة عظيمة في دنياه وآخرته وتسكت تقول أجامله، هذا ليس من المحبة في شيء، بل هو يناقض المحبة. إذا بلغته بالأسلوب الحسن والكلام الطيب وأوصلت إليه هذه النصيحة فحينئذ أنت محب له. وإن عاداك فأنت تفعل معه ما تظن أنه يحقق المصلحة والخير له. ذكر المؤلف بعد ذلك أيضا من أمراض القلوب محبة الدنيا وتقديمها على الآخرة. القلب وتقديم أمور الدنيا على الآخرة. قيل لأبي داود السجستاني رحمه الله: ما الشهوة الخفية؟ قال: حبك الرئاسة، حبك الشيء يعمي ويصن. وشاهد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص الرجل على المال والشرف لدينه. لو كان هنا قطع غنم وجاء ذئبان جائعان، هل تظنون أنه سيترك شيئا من الغنم؟ والله لا يترك شيئا. وانظر، جعلهما اثنين ليتنافسا، وجعلهما جائعين ليشتد طلبهما لافتراس الغنم، وجعلهما ذئابا. الذئب من طبعه أنه يمسك الغنم فيميتها ثم ينتقل إلى الأخرى قبل أن يأكل الأولى. هكذا أيضا حب الرجل وحرص الرجل على المال والشرف يفسد دينه، كما يفسد هذان الذئبان الجائعان الغنم. ولذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. ومن هذا النوع ما يتعلق بمعاملة الإنسان مع ولاة الأمور، فهو يقوم بالحق لهم تقربا لله لا من أجل الدنيا. لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم. وذكر منهم رجلا بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده، فإن أعطاه من الدنيا وفى له، وإن لم يعطه لم يفي. انظروا العقوبة العظيمة: لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. لماذا؟ لأن علاقة مع ولي الأمر للدنيا ليست لله. من خصائص من يحب الدنيا أنه يريد أن يسير الناس على هواه، فهو ترضيه الكلمة التي له ولو كانت كلمة بباطل، وتسخطه الكلمة التي عليه ولو كانت حقا. ذكر المؤلف قصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز، قال: ولهذا لما كان يوسف محبا لله مخلصا له الدين لم يبتل بذلك، يعني بالعشق، بل قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وأما امرأة العزيز فكانت مشركة هي وقومها، فلذلك ابتليت بالعشق. وما يبتلى أحد بالعشق إلا لنقص توحيده وإيمانه، فالقلب المنيب إلى الله الخائف منه عنده صارفان يصرفانه عن العشق. ما هما؟ الأول الإنابة. والمراد بالإنابة توجه القلب لله جل وعلا، فالإنابة رجوع لطاعة الله ونزوع عن معصية الله وعن الغفلة. وقد أمر الله جل وعلا بالإنابة في مواطن من كتابه، فقال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. ووصف الله جل وعلا أنبياءه بهذه الصفة الإنابة: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وذكر أن أهل الإنابة يستفيدون من المواعظ والذكر الذي يلقى عليهم تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، وذكر أن الله يهدي أهل الإنابة، إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من ينيب، وبشر أهل الإنابة وجعل لهم الجنة، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. إذن هذا هو الطريق الأول من المعالجة. الطريق الثاني من المعالجة الخوف من الله، فإن من خاف من الله ترك ما يضاد أمر الله، وكل من أحب شيئا بعشق فإنه ينصرف عن محبته بمحبة ما هو أشد محبة منه، وينصرف عن محبته بخوف حصول الضرر. هناك طريق ثالث من طرق التخلص من أمراض القلوب غير الإنابة والخوف، ألا وهو الندم والتوبة، فإن التوبة تصفي القلب وتزيل ما فيه من المرض، والتوبة ندم بالقلب على المعاصي والذنوب الماضية، وعزم على عدم العودة إليها بالقلب، فمنشأ التوبة القلب، ويترتب على ذلك ابتعاد الجوارح عن المعاصي واستبدال تلك المعاصي بطاعات. وكما تقدم أن وقوع الذنب من الإنسان أمر غير مستغرب، فالوساوس ترد على الناس من الشياطين، لكن العاقل من إذا وقع في معصية بادر إلى التوبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وفي الحديث الآخر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أذنب ذنبا فاستغفر ربه فقال: الله، عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويصفح عنه، يشهدكم أني قد عفوت عنه. ثم عاد العبد فعمل ذنبا فاستغفر منه وأناب، فقال الله جل وعلا: عبدي علم أن له ربا يعفو عن الذنب ويأخذ به، يشهدكم أني قد عفوت عنه. ثم عاد فعمل ذنبا واستغفر ربه، فقال الله عز وجل: قد غفرت لعبدي ما كان منه ولا أبالي. يعني ما دام على ذلك كلما أذنب يستغفر فإن الله سيغفر له. اسمع: وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أثنى الله على التوابين وبين أنه يحبهم وأنه يقبل عليهم وأنه يفرح بتوبتهم، ودعا إلى التوبة ورتب عليها الفلاح في الدنيا والآخرة. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، إن الله يحب التوابين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بل التوبة يبدل الله بها السيئات السابقة إلى حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذا آخر ما ذكره المؤلف هنا في الرسالة الأولى فيما يتعلق بأمراض القلوب، والرسالة الثانية فيها نوع تلخيص للرسالة الأولى، فيها بعض المعاني. قال: المظلوم في قلبه مرض، وهو الألم الحاصل بسبب ظلم الغير له، فإذا استوفى حقه اشتفى قلبه، كما قال تعالى: ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. فغيظ القلب يكون لدفع الأذى والألم عنه، فإذا اندفع الأذى عن القلب واستوفى الإنسان حقه زال غيظه. وسبب اللذة التي تحصل في القلب الإحساس بالملائم، وسبب الألم الإحساس بالمنافي. قال: إذا بلي الإنسان بحب من لا ينفعه بعشق ونحوه، سواء كان لصورة أو رئاسة أو لمال ونحو ذلك، فإنه إذا لم يحصل على محبوبه ومطلوبه فهو متألم ومريض سقيم، وإن حصل على محبوبه فهو أشد مرضا وألما وسقما، لأنه يخشى أن يفوت محبوبه. ومثل المؤلف بالنور الذي مثل المؤلف على النور الذي يكون في القلب ببصر العين، فقال: الضرير إذا أعطاه الله نعمة البصر وجد راحة وعافية وسرورا، وجد من الراحة والعافية والسرور أمرا عظيما. وبصر القلب يحصل به من ذلك أعظم مما يحصل ببصر العين، فبصر القلب ورؤيته للحقائق بينها وبين بصر العين من التفاوت ما لا يحصيه إلا الله. وبصر القلب إنما يحصل به التضرع لله واستشعار مراقبته والاستشفاء بهدي القرآن: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. تكلم المؤلف عن الجهل، وكنا قد تكلمنا عنه فيما مضى، فقال: فكذلك بنو آدم جهال ظلموا أنفسهم، يستعجل أحدهم ما ترغبه لذته، ويترك ما تكرهه نفسه مما لا يصلح له، فيكون ذلك سببا في الألم والعقوبات دنيا وآخرة. إذا لم يحتمل الإنسان من أمراض القلوب فإن هذا سبب لضرره في العاقبة. من تناول ما ينفعه مع يسير من التخليط فهو أصلح ممن احتمى حمية كاملة. يقول المؤلف: بعض الناس يعرض ويترك جميع أعمال القلوب سيئها وحسنها، هذا أحسن من ذلك المريض مريض القلب، لكن أحسن منه من خلط في قلبه أمورا قلبية حسنة وأمورا سيئة، لأن الأمور الحسنة تغلب الأمور السيئة. وأحسن منه من صفى قلبه فأصبح صاحب قلب سليم. والمؤلف يقرر أن جنس الحسنات أعظم نفعا من جنس ترك السيئات. قال يحيى بن عمار: العلوم خمسة: علم هو حياة الدنيا، وهو علم التوحيد، وعلم هو غذاء الدين، وهو علم التذكر بمعاني القرآن والحديث، وعلم هو داء الدين، هو علم الفتوى، علم هو دواء الدين، وعلم الفتوى. إذا نزل بالعبد نازلة احتاج إلى من يشفيه منها. قال ابن مسعود: علم هو هلاك الدين، وهو علم السحر. وبقية كلامه في هذه الرسالة سبق أن أشرنا إليه فيما مضى، وهذا هو آخر هذه الرسائل وآخر دورتنا هذه. نسأل الله جل وعلا كما جمعنا وإياكم في هذا البيت المبارك أن يجمعنا في جنة الخلد. اللهم يا حي يا قيوم، صف قلوبنا من كل سوء ومرض. اللهم ازرع في قلوبنا الإيمان والتقوى وسائر الخصال الطيبة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع درجاتنا عندك، اللهم اجعلنا موفقين معانين على الخير والبر والتقوى. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن توفق ولاة أمورنا لكل خير وأن تجعلهم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.